لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ثم على تقدير صحة العقد ففي ثبوت الخيار للمشروط له مع جهله بفساد الشرط وجه من حيث كونه في حكم تخلف الشرط الصحيح فإن المانع الشرعي كالعقلي. بعد أن أثبت المصنف أن الشرط الفاسد لم يكن مفسدا للعقد ذكر مسألة على تقدير القول بصحة العقد، يعني على مختاره ومبناه. قال أنه الإنسان الجاهل بفساد العقد إذا اشترط شيئا في ضمن العقد ثم تبين أنه فاسد. على مبنانا قلنا بأن الشرط الفاسد لم يكن مفسدا للعقد، العقد يبقى صحيح. زين، يأتي هذا الكلام بما أن المشروط له عندما شرط هذا الشرط كان جاهلا بفساده، هل هذا الجهل يوجب له الخيار في أصل العقد أم لا؟ إذن من الواضح أن هذا الكلام وهذه المسألة لا تأتي على القول بإفساد الشرط الفاسد بالنسبة إلى العقد، لأن العقد إذا كان فاسدا فلا يعقل أن يكون هناك خيار، لأن ثبوت الخيار فرع صحة العقد. إذن على تقدير الصحة جهل المشروط له بهذا الشرط بفساد هذا الشرط هل يوجب له الخيار أم لا؟ يقول نعم، هذا احتمال له وجه. ما هو الوجه؟ الوجه أن العذر الشرعي كالعذر العقلي، في صورة إذا كان الشرط صحيحا ولكن تعذر لم يستطع المشروط عليه أن يفي بشرطه، هذا تعذر عقلي، يوجب الخيار أم لا؟ يوجب الخيار للمشروط لا. لولا لم يكن متعذرا ولكن عصى المشروط عليه من الوفاء بالشرط ولا نستطيع أن نجبره، يثبت خيار تخلف الشرط بالنسبة إلى المشروط له أم لا؟
نعم.
هذه موارد يكون عدم الإتيان به شنو؟ من باب العذر العقلي. هنا عندما شرط الشارط هذا الشرط كان يتصور بأنه ماذا؟ شرط صحيح، فأقدم على المعاملة وحصل منه التراضي بناء على كون هذا الشرط شرطا صحيحا، ثم تبين أنه فاسد. ففي هذه الحالة المتعذر شرعا كالمتعذر عقلا، لأنه هنا الشارع يقول بأن الشرط فاسد. فإذا كما أنه المتعذر العقلي بالنسبة إلى الشرط تخلفه يوجب تخلف الشرط يوجب الخيار للمشروط له، هنا أيضا يوجب. طبعا هذا الكلام على مستوى الاحتمال يطرحه الشيخ الأنصاري، وإلا إذا أردنا أن نتابع المسألة في نهاية المسألة يثبت عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى حتى الجاهل بالشرط الفاسد. ثم هذا الاحتمال الذي دافعنا عنه وقلنا بأن دليله المتعذر شرعا كالمتعذر عقلا، هذا لا يفرق سواء كان الجهل متعلقا بالموضوع أم كان الجهل متعلقا بالحكم. مثاله: إذا أبيعك هذا الكتاب، أو شخص يبيع الكتاب على امرأة ويشترط عليها أن تكنس المسجد يوم الخميس من باب الاتفاق، يوم الخميس تبين أنها حائض.
نعم
صحيح. الحيض مانع شرعي من الوفاء بالشرط من قبل هذه المرأة.
نعم.
فيكون ماذا؟ العذر عذرا شرعيا. وقلنا بأن العذر الشرعي كالعذر العقلي، إذا تخلفه يوجب الخيار المشروط له. هذا بالنسبة إلى الجهل بالموضوع. وأما الجهل بالحكم، نفس هذا المثال، يبيعها هذا الكتاب، نعم، ويشترط عليها أن تكنس المسجد يوم الخميس، وهو يعلم بأنها يوم الخميس حائض، أفرض أنها زوجته مثلا، إنزين، ففي هذه الحالة يكون جاهلا بالحكم بعدم جواز دخول الحائض إلى المسجد، فهذا الجهل أيضا يوجب خيار تخلف الشرط له، لا فرق سواء كان الجهل بفساد الشرط من ناحية الجهل بالموضوع أم الجهل
بالحكم.
ولذا في خيار الغبن وفي خيار العيب أيضا، إذا كان جاهلا بالغبن ثم علم بذلك يثبت له الخيار، خيار الغبن. نعم، إذا كان جاهلا بالموضوع، إذا كان جاهلا بالموضوع، إذا كان جاهلا بالموضوع ففي هذه الحالة ماذا؟ يثبت له خيار
الغبن
حتى وإن كان جاهلا بالغبن. إذا لا كان عالما بالغبن ولكن لا يعلم بماذا؟ بأنه أصلا يثبت له الخيار. وكذلك إذا لا كان يعلم بأن المغبون له خيار ولكن لا يعلم بالفورية، فلذا لم يبادر بالأخذ به، أيضا يثبت الخيار. إذن الجهل بكل أقسامه يوجب الخيار، هذا احتمال. ولكن يقول: ولكن يشكل، هذا الكلام غير مقبول. لماذا؟ يعني الادعاء بثبوت الخيار بالنسبة إلى الجاهل بفساد الشرط، هذه دعوة إثباتها مشكل. ليش؟ لأنه بالنسبة إلى التخلف عن الشرط الصحيح عندنا دليلين يثبتان الخيار، خيار تخلف الشرط بالنسبة إلى المشروط له. الدليل الأول الإجماع، والإجماع لا ينفعنا. لماذا؟ لأنه إما أن نقول بأن الإجماع دليل لبي، والدليل اللبي يكتفى فيه بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ماذا؟ التخلف عن الشرط
الصحيح.
وإما أن نقول لا، مو أنه نشك أن الإجماع يشمل فيما نحن فيه أو لا، بل نقطع بأن الإجماع إنما انعقد على ماذا؟ على التخلف
بالنسبة
إلى الشرط الصحيح فقط.
نعم.
ولم ينعقد ولم يشمل
الشرط الفاسد
الذي نحن نتحدث عنه.
نعم.
إذن الإجماع لا ينفعنا. الثاني، الدليل الثاني هو أدلة نفي الضرر. أدلة نفي الضرر أيضا لا تنفعنا. لماذا؟ يعني لا تنفعنا بالنسبة ما نحن فيه وهو الجهل بالشرط الفاسد، لا يثبت الخيار. لماذا؟ أولا، أدلة نفي الضرر هي أدلة نافية، ولم تستطع عن ماذا؟ أن تثبت شيئا. الأدلة النافية كيف تكون نافية؟ فيما إذا كانت حاكمة على أدلة اللزوم، إذن يجب أن تكون بمثابة من القوة بحيث تستطيع أن تكون حاكمة
على أدلة
اللزوم وتلغي اللزوم وتجعله جائزا.
نعم.
هذه القوة لا تحصل إلا بعمل المشهور، بعمل الجماعة.
نعم.
لهذا الشيء بالنسبة إلى القرعة شيء واضح، عندنا دليل يقول القرعة لكل أمر مشكل، ولكن هل نستطيع أن نتمسك بالقرعة في أي موضع أشكل الأمر علينا؟
لا،
بل يجب علينا أن نرى بأن الفقهاء في هذا المورد بالخصوص تمسكوا بالقرعة أم لا، حتى يكون هذا الدليل بمثابة من القوة بحيث يكون محكما فيما نحن فيه. هنا أيضا كذلك أدلتنا في الضرار دعم واردة في الشريعة، ولكن لا نستطيع في كل مورد أن نتمسك بها، وإلا لما استقر حجر على حجر، بل ولا أسسنا فقها جديدا في كل مورد من الموارد. أبيعك هذا الكتاب وأنا لا أعلم بأنني إذا بعتك إياه لا سلطة لي عليه، نعم، فأقول بأنه لو جعلنا البيع لازما للزمني الضرر، إذن أدلة نفي الضرر تقول بأن هذا البيع لم يكن بيعا لازما وما شابه ذلك. إذن ليس كذلك، أدلة نفي الضرر إنما تكون حاكمة على أدلة اللزوم في الموارد التي نعلم بأن جماعة من الفقهاء تمسكوا بذلك وهذا الشيء لم يكن موجودا. انزين، هذا أولا. ثانيا، أصلا أدلة نفي الضرر لا يمكن أن تشمل ماذا؟ الجاهل
بالحق،
الجاهل المقصر.
نعم.
لماذا؟ لأن الجاهل المقصر يكون كالعامد.
نعم.
كان يستطيع أن يتعلم الحكم حتى لا يكون جاهلا به.
نعم.
نعم، ولكن لم يتعلم. إذن لا نستطيع أن نتمسك بأدلة نفي الضرار لإثبات الخيار بالنسبة إلى مطلق الجاهل، سواء كان الجهل جهلا تقصيريا أم جهلا قصوريا، بل الجهل التقصيري لا شك ولا ريب بأنه خارج عن شمول دائرة أدلة نفي الضرار. نعم، سواء كان بالموضوع الجهل التقصيري، سواء كان بالموضوع أو بالحكم.
نعم.
لم يكن معذورا، فإذا لم يكن معذورا لا يمكن أن يكون دليل نفي الضرر شاملا له. هسه لقائل أن يقول لا، في بعض الموارد الجهل حتى الجهل التقصيري سواء كان بالموضوع أو بالحكم يكون معذورا، مثل شنو؟ مثل القصر والتمام.
نعم.
إذا كان الإنسان جاهلا بأن المسافر إذا قطع المسافة الشرعية يجب أن يقصر،
نعم،
كان جاهلا بذلك فصلى تماما، جاهل بالحكم. نعم،
صحيح.
ففي هذه الحالة قالوا بأنه صلاته صحيحة ولا يحتاج إلى إعادة. أو لا، جاهل بالموضوع، يعلم بأن المسافر يقصر ولكن لا يعلم بأن هذه الذي قطعه هو بمقدار المسافة الشرعية.
نعم.
هناك أيضا يقولون بأنه صحيح سواء كان مقصرا أو قاصرا.
نعم.
نقول هذه الأماكن هي أدلة خاصة، ورد نص في ذلك الأمر. نعم، بالنسبة إلى الجهر والإخفاء، بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى التقصير والإتمام.
نعم.
هذا قام الدليل الخاص عليه فلذا جعلناه عذرا.
نعم.
وأما بالنسبة فلا نستطيع أن نستفيد منها قاعدة كلية نسريها على كل الموارد.
نعم.
إذن بالنتيجة الشيخ الأنصاري يقول بأن هذا الاحتمال وهو احتمال ثبوت الخيار نتيجة لجهل المشروط له بفساد الشرط، هذا احتمال لا يدعمه الدليل.
نعم.
نعم، إذن لا يثبت له
الخيار.
ثم على تقدير صحة العقد، يعني بعدما بين المصنف مختاره بعدم إفساد الشرط للعقد، بل العقد يكون صحيحا، جاء وبحث في هذه النقطة على تقدير صحة العقد، ففي ثبوت الخيار للمشروط له مع جهله بفساد الشرط وجه، يعني احتمال. زين، كيف هذا الاحتمال؟ يقول من حيث كونه في حكم تخلف الشرط الصحيح، فإن المانع الشرعي كالعقلي، هو هذا الدليل. بالنسبة إلى تخلف الشرط الصحيح كان مانعا عقليا، نعم. بالنسبة إلى ما نحن فيه وهو فساد الشرط،
مانع شرعي،
مانع شرعي، والمانع الشرعي كالمانع العقلي. فإذا ما ثبت في مورد المانع العقلي يثبت في مورد المانع الشرعي، فيدل عليه ما يدل على خيار تخلف الشرط. ولا فرق في الجهل المعتبر في الخيار بين كونه بالموضوع كما مثلنا أو بالحكم الشرعي، ولذا يعني لأنه عدم الفرق، هذا تعليل لعدم الفرق، ولذا يعذر الجاهل بثبوت الخيار أو بفوريته مثل خيار الغبني والشر. هذا كاحتمال ذكره. ثم يقول ولكن يشكل بأن العمدة في خيار تخلف الشرط هو الإجماع، هذا الدليل الأول، والإجماع لا ينفعنا لأحد السببين أو لأحد احتمالين ذكرناهما في الشرح. وأدلة نفي الضرر قد تقدم غير مرة أنها لا تصلح لتأسيس الحكم الشرعي إذا لم يعتضد بعمل جماعة، لأن أدلة نفي الضرر نريد أن نقاوم بها ماذا؟ لزوم العقد، نريد أن نحكمها على أدلة اللزوم، لزوم العقد، فيجب أن تكون بمثابة من القوة بحيث تستطيع أن تكون حاكمة ولاغية لذلك اللزوم، وهذا لا يتحقق إلا
بعمل جماعة،
يعني أن يعتضد بعمل الجماعة. أنها لا تصلح لتأسيس الحكم الشرعي إذا لم يعتضد بعمل جماعة، لأن المعلومة إجمالا أنه لو عمل بعمومها، بعموم أدلة نفي الضرر، لزم منه تأسيس فقه جديد، خصوصا إذا جعلنا الجهل بالحكم الشرعي عذرا. فرب ضرر يترتب على المعاملات من أجل الجهل بأحكامها، كما مثلنا البائع ما كان يعلم بأنه كان يتصور حتى إذا باعه
له سلطة،
له سلطة على المبيع، هذا جهل أنت. فرب ضرر يترتب على المعاملات من أجل الجهل بأحكامها، خصوصا الصحة والفساد، فإن ضرورة الشرع قاضية في أغلب الموارد بأن الضرر المترتب على فساد معاملة مع الجهل به لا يتدارك، يعني لا يستطيع أدلة نفي الضرر أن ماذا؟ أن تثبت له خيارا، يقال له هل لا تعلمت إذا كان جاهلا؟ هذا أولا. ثانيا، مع أن مقتضى تلك الأدلة نفي الضرر الغير الناشئ عن تقصير المتضرر في دفعه، بالنسبة إلى الجاهل القصوري يمكن أن نقول، ولكن الجاهل التقصيري
فلا،
سواء كان الجهل متعلقا بالموضوع أو بالحكم، يعني هذا الجهل التقصيري. وإن قام الدليل هذا وكأنه جواب عن إشكال المقدر بأنه في بعض الموارد لا أدلة العذر يثبت بالنسبة إلى ماذا؟ الجاهل المقصر والجاهل القاصر، كلاهما معذور. يقول وإن قام الدليل في بعض المقامات على التسوية بين القاصر والمقصر، ولكن ذلك لدليل خاص لا نستطيع أن نعممه على كل الموارد. فالأقوى في المقام عدم الخيار بالنسبة إلى الجاهل، وإن كان يسبق خلافه في بوادي الأنظار، ببادي النظر يتصور الإنسان ثبوت الخيار بالنسبة إلى الجاهل. الأمر الثاني، لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده لم يصح بذلك العقد لانعقاده بينهما على الفساد فلا ينفع إسقاط المفسد. هذه المسألة إنما تتصور على القول بإفساد الشرط الفاسد للعقد ولا تأتي على قول مختار المصنف وهو أن الشرط الفاسد
لا يفسد
العقد. إذن هذه المسألة إنما تجري على القول بالإفساد. وحاصلها أنه لا شك ولا ريب أن العقد إذا كان متضمنا لشرط فاسد يكون الشرط فاسدا والعقد أيضا فاسد. هسه إذا تحقق هذا العقد المتضمن للشرط الفاسد ولكن المشروط له أسقط هذا الشرط الفاسد الذي كان سببا في فساد العقد، هل يكون العقد صحيحا؟ يعني ينقلب من الفساد إلى الصحة أم يبقى على الفساد السابق؟ هنا في الواقع قولان. القول الأول وهو واضح بأن هذا العقد عندما وقع بين المتعاقدين ولد فاسدا، والمولود فاسدا لا يمكن أن ينقلب إلى ماذا؟ إلى الصحة، لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه فيكون فاسدا حتى مع إسقاط المشروط له لهذا الشرط الفاسد. القول الثاني أن نقول بأنه لا ينفع إسقاط الشرط الفاسد، نعم ينفع. لماذا؟ لأن التراضي الذي حصل بين المتعاقدين صحيح، حصل بين ماذا؟ بين المتعاقدين على هذا العقد مقيدا بهذا الشرط صحيح؟
صحيح.
ولكن عندما أسقط حصل تراضي بماذا؟ بأصل العقد،
نعم،
من دون أن يكون مقيدا
بالشرط الفاسد.
فكما من البداية لو كان هذا العقد غير متضمن للشرط الفاسد وتراضي عليه لكان صحيحا،
نعم.
الآن صحيح أوقع العقد متضمنا للشرط الفاسد ولكن المشروط له وحصل التراضي لهم بذلك، العقد مقيدا بهذا الشرط الفاسد،
نعم.
ولكن عندما أسقطه المشروط له يعني حصل التراضي بينهما
بدون الشرط الفاسد
على العقد بدون الشرط،
نعم.
والتراضي هو مصحح للعقد،
نعم.
هذا القول الثاني. طبعا الشيخ الأنصاري يقول بأنه أنكم خلطتم بين العقد الفضولي وبيع المكره،
نعم،
وبين ما نحن فيه. بالنسبة إلى البيع الفضولي أو بيع المكره، صحيح أنه عند العقد لم يكن رضا من المالك وإنما يلحقه الرضا فيما بعد،
نعم.
ولكن عندما يلحق الرضا، الرضا يتعلق بماذا؟ بنفس العقد الذي أوقع. المكره عندما يبيع وهو مكره صحيح لم يتحقق له منه الرضا، ولكن عندما يلحقه فيما بعد الرضا يلحقه بماذا؟ بنفس المعاملة التي أوقعها،
نعم.
ولكن ما نحن فيه ليس كذلك. لماذا؟ لأن التراضي الذي تحقق بينهما بالأول، التراضي الأول
مع الشرط،
كان العقد مقيدا
بالشرط.
على هذا الأمر المقيد حصل التراضي بينهما، بعد ذلك عندما أسقط المشروط له
الشرط
الفاسد حصل لهم تراضي بماذا؟
بأصل العقد.
بأصل العقد. تراضي جديد بعد ما حصل.
لا.
تراضي بالنسبة إلى هذا التراضي لم يكن تراضيا بالعقد السابق، وإنما صار تراضي بالنسبة إلى شيء جديد. إذن ما تراضى عليه نعم لم ينشأ، وما أنشئ بينهما وتعاقد عليهما لم يتراضى عليهما. إذن هذا الرضا الثاني لم يلحق بالعقد الأول بما أنه مقيد
بذلك
الشرط.
نعم.
إذن هذا هو الفرق بين البيع المكره وبيع الفضولية الذي نقول بأن الرضا اللاحق يصحح البيع والمعاملة، ولكن هنا لا يصححه. هذا الأمر ذكره المصنف إشارة لكلام العلامة في التذكرة. العلامة في التذكرة لم يجزم بعدم ارتفاع فساد العقد بعد إسقاط الشرط الفاسد، وإنما تردد في ذلك. لأنه يقول لا نعلم بأن العقد إذا كان متضمنا للشرط الفاسد وقد تحقق بينهما، ثم المشروط له أسقط هذا الشرط الفاسد، لا نعلم بأن المانع من صحة هذا العقد هو ماذا؟ قد نقول أن المانع من صحة هذا العقد وجود الشرط الفاسد، والمشروط له عندما أسقطه رفع المانع، والمقتضي بالنسبة إلى صحة العقد كان موجودا، فيكون المقتضي مؤثرا من دون مانع. هذا وجه. الوجه الثاني أن نقول بأنه لا، أصلا المولود
فاسدا
لا يمكن أن ينقلب إلى الصحيح حتى لو أسقط الشرط الفاسد. بعبارة ثانية يقول لا نعلم بأن الفاسد عندما يتحقق فاسدا يبقى فساده حتى مع إسقاط الشرط أم لا. العقد إذا كان متضمنا للشرط الفاسد يكون مراعى، إذا حصل التراضي بالعقد بدون الشرط يكون صحيحا، وإذا لم يحصل التراضي إلا مع الشرط فيكون
باطلا.
الشيخ الأنصاري يقول لماذا هذا التردد؟ بعدين من أين هذا التوقف والمراعاة للقول بالعقد المتضمن للشرط الفاسد أنه يقع مراعى لا نستطيع أن نصفه لا بالصحيح ولا بالفاسد إلا إذا نشوف بأنه حصل التراضي بدون الشرط يكون صحيحا، وإذا لم يحصل يكون باطلا.
نعم.
نحن من الأساس الذين يقولون بالإفساد يقولون بأن الشرط الفاسد يكون مفسدا للعقد، لا أن أنه يجعل العقد مراعاة. هذا هو كل الكلام. الثاني، لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده، إذن هذه المسألة لا تأتي إلا على القول بالإفساد، لم يصح بذلك العقد لإنعقاد العقد بينهما على الفساد، فلا ينفع إسقاط المفسد لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، ويحتمل الصحة بناء على أن التراضي إنما حصل على العقد المجرد عن الشرط، عندما أسقطه حصل تراض ثاني ويكون ماذا؟ مجردا عن الشرط، فيكون كتراضيهما عليه حال العقد، كما أنه إذا كان العقد أصلا غير متضمنا للشرط الفاسد وحصلت لهم تراضي فيكون أمره كالبيع الفضولي وبيع المكره. يقول وفيه أن التراضي إنما ينفع إذا وقع عليه العقد أو لحق العقد السابق، نفس العقد كما في بيع المكره والفضول. أما إذا طرأ الرضا على غير ما وقع عليه العقد فلا ينفع، لأن متعلق الرضا الذي هو شنو؟ العقد بدون الشرط الفاسد لم يعقد عليه.
صحيح.
ومتعلق العقد الذي تحقق مقيدا بالشرط الفاسد لم يرضى به. واضح؟ إذن قياس ما نحن فيه على بيع المكره والفضولي قياس مع الفارق، ويظهر كل هذه النكتة يريد أن يدلنا على عدم وجود دليل لتردد العلامة. ويظهر من بعض مواضع التذكرة التردد في الفساد بعد إسقاط الشرط، يعني بعد إسقاط الشرط الفاسد. قال: يشترط في العمل المشروط على البائع أن يكون محللاً. نعم. فلو اشترى العنب على شرط أن يعصره البائع خمراً لم يصح الشرط، هذا لا شك ولا ريب. بالنسبة إلى البيع، والبيع على إشكال، الإشكال راجع فقط في ماذا؟ عدم صحة البيع. لماذا نشكل بالنسبة إلى صحة البيع؟ يقول: ينشأ من جواز إسقاط المشتري الشرط عن البائع والرضا به خاليا عنه، وهو المانع من صحة البيع.
نعم، الشرط الفاسد.
الشرط الفاسد، وقد رفعنا المانع. نعم. فيكون العقد صحيحا. هذا وجه الصحة. ووجه الفساد: ومن اقتران البيع بالمبطل. نعم. يعني ولد باطلان فاسدان، فارتفاع المانع لا ينفع شيئا. وبالجملة، والكلام لا يزال للعلامة، فهل يثمر اقتران مثل هذا الشرط بطلان البيع من أصله؟ يعني بمجرد أن تضمن العقد للشرط الفاسد يكون العقد فاسدا ونحكم عليه بالفساد. فهل يثمر اقتران مثل هذا الشرط بطلان البيع من أصله، بحيث لو رضي صاحبه بإسقاطه لا يرجع البيع صحيحا؟ هذا احتمال. أو إيقاف البيع بدون الشرط. نعم،
بدون الشرط.
نعم، إيقاف البيع يعني يبقى البيع موقوفا ومراعى بدون الشرط. فإن لم يرضى بدون الشرط، نعم، يكون باطلا، لأنه الشرط فاسد.
صحيح.
ولم يرضى إلا، لم يرضى بدون الشرط.
نعم.
يعني لم يرضى إلا بالعقد مقيدا بالشرط.
نعم.
فيكون باطلا. وإلا يعني وإن رضي بدون الشرط.
نعم.
وإن رضي بدون الشرط فيكون صحيحا. إذن العقد الذي يكون متضمنا للشرط الفاسد لا نستطيع أن نصفه بالصحة أو الفساد.
نعم.
بل يجب علينا أن نرى بأنه يحصل الرضا بدون العقد،
بدون
الشرط، فيكون صحيحا.
نعم.
وإذا لا، لم يتحقق الرضا إلا مع الشرط، ذاك الوقت يلا نستطيع أن ماذا؟
نحكم على العقد.
على هذا القول الثاني يكون ماذا؟ إذا أسقط الشرط الفاسد ففي هذه الحالة يعني حصل الرضا بدون الشرط.
نعم.
فيكون صحيحا. يقول: نظر العلامة لا نعلم هذا الاحتمال أم ذاك، لذا عبر بالإشكال.
نعم.
انتهى. الشيخ الأنصاري يقول: ولا يعرف وجه لما ذكره من احتمال الإيقاف. أنه لا، أنه يقع مراعى أنه يحصل الرضا بدونه أم لا يحصل، يعني بدون الشرط. يقول: إحنا من الأساس عندما يتضمن العقد الشرط الفاسد نحكم على هؤلاء الذين يقولون بالإفساد، يقولون بفساد العقد، لا أننا ننتظر شيئا أنه تحصل المراعاة أم لم تحصل المراعاة بدون الشرط. وصلى الله على محمد
وعلى آله وصحبه.